أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تكلمنا بالأمس حول مسألة حسن الخلق، اليوم نكمل الحديث إن شاء الله تعالى، لأنه ذكرت لكم بالأمس أن حسن الخلق يمكن أن يكون مع الخالق ويمكن أن يكون مع المخلوق. قبل أن أبدأ في القسم الثاني في حسن الخلق مع المخلوق، لابد من أن أذكر روايات واردة في فضل حسن الخلق، باعتبار أن حسن الخلق فيه في الحقيقة بركة الدنيا والآخرة لصاحبه. ولذلك ورد عندنا روايات كثيرة من أنه من يتصف بهذه الصفة الحميدة ويكون حسن الأخلاق مع خالقه أو مع الناس، فإن له عدة أمور. أولا، له خير الدنيا والآخرة، كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث أنه قال: إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. وعلى هذا الأساس مدح الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله في كتابه، حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن الإمام الصادق عليه السلام كما في رواية تروى أن حسن الخلق يعمر الديار ويطيل الأعمار، يعني في هذه الصفة الجيدة، وهي أنه يطيل عمر الإنسان، وفيه أيضا أنه يطيب العيش، يجعل العيش طيب لمن يكون أخلاقه حميدة. حتى أن الناس هكذا يذكرون، يقولون بأن إذا الإنسان رأوه بأنه حسن الأخلاق في تعامله مع الناس وفي تصرفاته مع الله سبحانه وتعالى، حتى تكون تصرفات حميدة، يقولون بأن هذا الإنسان مثلا عيشه هني. ليش؟ لأن من حسن الخلق لا يكتسب الإنسان أعداء، لا يكتسب مثلا يعني عداوة الله، ولا يكتسب عداوة الناس، بل بالعكس يكتسب رضا الله ويكتسب رضا الناس. فلذلك من الأمور المترتبة على حسن الخلق هو أنه يطيب العيش، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كما في رواية: لا عيش أهنأ من حسن الخلق، ما في عيش أحسن. هو هكذا. ومن الصفات الأخرى التي يتصف بها صاحب الخلق الحسن أنه يحصل نصف الدين، أو أن في تحسين الخلق نصف الدين، كما ورد عندنا في بعض الروايات أن الخلق الحسن نصف الدين. هذا رابعا. خامسا، أن بالخلق الحسن يكمل إيمان المرء، يكمل إيمانه، كما ورد عندنا في رواية أن صاحب الخلق الحسن إذا كان مؤمنا يكون أكملهم إيمانا، وأن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم بحسن أخلاقهم. هذه مسألة طبعا واضحة، ولذلك يقولون هذا مؤمن بس أخلاقه ليست فيها حسن، من هذه الناحية يعبرون عنه بأنه أخلاقه تعيسة. لذلك أن أكمل المؤمنين إيمانا هم من يكونون متصفين بحسن الخلق مع الله ومع الآخرين. فهذه الميزة يعطينا إياها حسن الخلق، أنه يكمل إيمان المرء. وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذه رواية أيضا. الأمر الآخر الذي يعطينا إياه حسن الخلق أنه يثقل الميزان يوم القيامة، ميزان الأعمال يوم القيامة، حتى أيضا يوم القيامة له أثر من هذه الناحية. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. الأمر السابع، أن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم، كما ورد في بعض الروايات، كأن واحد عمال يصوم ويصلي لله عز وجل وله أجره. في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، جعفر الصادق عليه السلام كما يروى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم. هكذا انتهت الرواية. وفي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام يصف الناس المتصفين بالأخلاق تعبير لطيف في الحقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحسنكم أخلاقا، يعني اللي بده يكون يتفاضل على الآخرين، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم. الموطؤون يعني بعبارة ثانية الذين بيتهم رحالهم خيامهم الناس بتدوسها، تدوسها يعني هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه مضياف، يعني إنسان مضياف يستضيف الناس، الناس تسهر عنده بتقعد عنده بتأكل عنده وهكذا. وحتى لازال إلى الآن عندنا مثال عربي يقولون بأن فلان جبان الكلب. شو معنى جبان الكلب؟ يعني كريم، كناية عن ماذا؟ عن كرمه، لأن الكلب أنت بصير جبان بعيش يجمع الواحد بدو عضه من كثرة يعني ما يألف الناس، الناس يأتون كثيرا بعند هذا الإنسان فبصير كلبه جبان. جبان بمعنى أنه ما بيهجم على الناس وليس متوحش بعبارة ثانية. أنت بيبقى الكلب مثلا متوحش يكون إذا ما بيشوف حدا ما بيألف الناس، فهذا بيدل على ماذا؟ على كرم هذا الإنسان مثلا. هكذا هنا هالشكل قال: الموطؤون أكنافا الذين توطأ ديارهم، فهؤلاء أحاسن الناس أخلاقا وأفضلهم أخلاقا. وفي الحديث النبوي: أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعه منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إذا واحد لا خيل عندك تهدينا ولا ماله فليسعد النطق إن لم يسعد حاله، فأقل واحد شوية يكون عنده بشاشة في وجه الآخرين. لذلك قال: مش رح تسعوا الناس بأموالكم فليسعوا منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وعنه صلى الله عليه وآله: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني واحد يتبسم يشوف الناس، ليش بظل مثلا في بعض الناس من المكفهرين يعني عبوس في وجه الآخرين؟ لا، خلي يتبسم فهو صدقة حتى يريح الآخرين في بعض الحالات، لأنه إذا رأينا إنسان متبسم فنفوسنا ترتاح من هذه الناحية. أما إذا شفنا عبوس تعبس الدنيا في وجهه،
يشوف بس تضحك وجهه
ليش بيضحك؟ إيه والله في بعض الناس هالشكل فعلا، بعض الناس إذا أنت تبسمت بوجهه هذا عم يضحك علي
أو بخل
فما أدري ليش يعني. وهكذا إن الإنسان المؤمن يتبسم في وجه أخيه المؤمن مش قصدنا شيء. وفي حديث عن عبد الله بن الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي رواية رأيتها أنه ما تكلم بشيء صلى الله عليه وآله أو تحدث مع أحد إلا وكان حديثه مرفق مع التبسم، بطبيعة الحال باعتبار أنه خلق العظيم الذي الله سبحانه وتعالى أودعه في رسول الله صلى الله عليه وآله هي هذه لوازمهم. هذا بالنسبة لفضل حسن الخلق. أما بالنسبة لحسن الخلق بالقسم الثاني الذي وعدتكم بأن أتكلم عنه اليوم وهو حسن الخلق مع المخلوق، فقد عرفه بعضهم هكذا بثلاث أمور. قال: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى وبذل الندى يعني جود، الندى العطاء يعني جود على الآخر. طيب رح يجي معنى هذا. أما كف الأذى واضح أن الإنسان يكف أذاه عن غيره، سواء كانت هذه الأذية ناشئة في ماله أو بالنفس مثلا أو فيما يتعلق بالأعراض. يعني في بعض الأحيان ناس يؤذون الآخرين مثلا في أموالهم، أو في بعض الأحيان يؤذونهم في أنفسهم يعذبهم، أمرار يتعلق الأذية بالعرض، واحد بيلحق بنت هذه أذية في العرض يمزح معها مثلا، أو إنسان مثلا يحكي مع حريم إنسان آخر في شيء مثل كأنه مثل شيء محرم، هذه هم أيضا أذية في العرض. فمن لم يكف أذاه عن الناس فليس حسن الخلق بل سيء الخلق. ولذلك أن من يعتدي على الناس بالخيانة أو يعتدي عليهم بالضرب والجناية أو يعتدي عليهم في العرض أو السب أو الغيبة فهذا ليس حسن الخلق مع الناس، هذه أمور واضحة تكون حينئذ. إذا كف أذاه عنهم فحينئذ أصبح أمرا مطلوبا، يعني عم حقق أمر مطلوب وهو كف الأذى عن الآخرين، ينبغي أن يكف أذاه عن الآخرين. وطبعا الأذية يعني تكون أكثر فأكثر كلما كانت مع الأقرباءها، وأكثر شيء تتأكد الأذية إذا كانت مع الأبوين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أذية الأبوين هي أشد أذية يمكن أن تصدر عن الإنسان، نعوذ بالله، هو أن يؤذي أبويه. ثم بعد ذلك أذية افترض الأقرباء الآخرين، ثم بعد ذلك تأتي أذية الجيران لأن الرسول أوصى بالجار، ثم بعد ذلك أذية بقية المؤمنين. هذه من الأمور المذمومة في الحقيقة، وينبغي الإنسان أن يقلع عنها. فإذا فرضنا أن الإنسان ما كف أذاه عن مثل هؤلاء الأصناف، فحينئذ لا يكون حسن الخلق. ولذلك يقول العلامة النراقي في جامع السعدات، يقول: لا شبهة في أن الإيذاء للمؤمن واحتقاره محرم في الشريعة، موجب للهلاك الأبدي، حيث قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. بغير ما اكتسبوا يعني بلا موجب، بلا موجب، ما في سبب ليؤذيه، بغير ما اكتسبوا يعني ما عنده شيء، فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. يعني مثله مثل البهتان، كما رأيت في بعض التفاسير، مثله مثل إنسان يبهت إنسان آخر، أشد من الغيبة. البهتان أشد من الغيبة، فكأنه أشد من الغيبة في مثل هذا. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إثم واضح، فساده واضح في المجتمع. ذي قال في مجمع البيان أيضا: قيل نزلت الآية في قوم من الزنات. هذه الآية موجودة في سورة الأحزاب الآية 58، نزلت في حق قوم من الزنات كانوا يمشون في الطرقات ليلا، فإذا رأوا امرأة غمزوها وكانوا يطلبون الإماء، كانوا يلحقوا الإماء. فقال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يؤذونهم في أعراضهم بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا. هؤلاء البنات اللواتي هن في الشوارع ما عملوا شيء، وبيلحقوهم مثلا بالشوارع حتى يؤذونهن مثلا، فهذه أذية كبيرة. ثم خاطب، ولذلك اجت الآية مباشرة بعد من الآية 59 إذا طبعوها في سورة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى قال النبي: إذن يا رسول الله، يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأن كانوا يؤذوهم يعني يلبسوا الجلباب يتستروا. هذه من الآيات الدالة على وجوب الحجاب، أنه ينبغي للمرأة مثلا أن تحجب عن الآخرين. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعوذ بالله، هذه رواية. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام كما في جامع السعادات: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين المؤذون لأوليائه، هذه بالنسبة لأذية المؤمن، فيقوم قوم ليس على وجوههم لحن، فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم، ثم يؤمر بهم إلى جهنم. قديش كنا في بعض الأحيان في فترة من الفترات الشباب المؤمن في لبنان أو في البلاد العربية كانوا يؤذون من قبل الأحزاب الأخرى الشيوعية الذين لا يعرفون الدين، يؤذوا هذا الإنسان المؤمن ويعنفوه في دينه ويسخرون منه. ومثل هؤلاء كم لهم يعني من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. وذلك قال في جامع السعادات أيضا: ومن عرف النسبة بين العلة والمعلول والربط الخاص الذي بين الخالق والمخلوق يعلم أن إيذاء العباد وإهانتهم يرجع في الحقيقة إلى إيذاء الله وإهانته، ها، وكفاه بذلك ذما، وكفاه بذلك ذما، انتهى كلام صاحب جامع السعادات. هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى أوجده، أنت مثلا تذم هذا أو تؤذي هذا الإنسان هذا المخلوق، فأذيتك في النتيجة سوف تكون أذية لله سبحانه وتعالى، كما باعتبار الرابط بين العلة والمعلول. العلة في إيجادنا هو الله سبحانه وتعالى، هو سبب إيجادنا لأن الله هو الذي أوجدنا. عرفت أن هناك ترابط بين العلة والمعلول الذي هو هذا الإنسان المخلوق، وأنت أذيت هذا المخلوق كأنك تؤذي الله سبحانه وتعالى في مثله. كم لها كرامة عند الله سبحانه وتعالى للمؤمن؟ نعم،
حيوانات
تشملها، الحيوانات لا تكون مشمولة حينئذ من هذه الناحية. الروايات الواردة من آذى مؤمنا، حتى غير مثلا الكافر ما أدري تنطبق عليها هذه، لا تنطبق عليها هذه الأمور، نحن نتكلم حول أذية المؤمن. ولهذا مدح في الروايات كف الأذى عن المسلمين كثيرا، روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة، يعني واحد شاف ماء أو نار وردها فوجبت له الجنة كما في هذه الرواية، لأنك أنت تكف الأذى عن الناس والضرر عنه. وقال صلى الله عليه وآله كما يروى أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه تسمعون بها كثيرا هذه الرواية. وعنه صلى الله عليه وآله كما يروى من زحزح من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة أوجبت له بها الجنة. فهذه خلاصة الكلام في كف الأذى عن الآخرين، وإن شاء الله يأتي الكلام حول بذل الندى وطلاقة الوجه ليتم بذلك الحديث حول ما نرمي الحديث عنه في حسن الخلق مع المخلوق. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما وارجد سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل من الإخوة الحاضرين جميعا بقبولك الحسن، اللهم احفظهم بحفظك وادفع عنهم السوء والشر، واغفر لنا ولهم ذنوبنا إنك سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.